إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لنا ولكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. هذا توجيه نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. هذا توجيه خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يقر به علما وعملا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لقد منع النبي صلى الله عليه وسلم دم المسلم أن يسفك، وعرضه أن ينتهك، وماله أن يؤخذ أو يسلب. فماذا صنع هؤلاء الذين دخلوا فيما زعموا باسم الإسلام ليقتلوا المصلين الركع السجود الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ ماذا صنع هؤلاء إذ قتلوا شيوخا ركع وأطفالا لم يبلغوا الحلم، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم دماء هؤلاء ولو كانوا مشركين على دين الشرك ما لم يقاتلوا؟ أيقال إن في هذا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيقال إن في هذا نصرة لدين الله عز وجل؟ أو إن فيه جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى؟ كلا والله، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدر عنه الأوامر وتنقل عنه الأفعال في كثير من المواقف لا تحمل إلا الرحمة والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة للمسافر أحلى منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس. فاستيقظ فلان وفلان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لا يوقظ حتى يستيقظ، لأننا لا ندري ما يحدث له صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ عمر وكان رجلا جلدا جهوري الصوت جعل يكبر الله أكبر حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكونا له ما وقع بنا، فقال: لا ضير، أي لا ضرر. ثم قال: ارتحلوا، فارتحلنا. فأذن بالصلاة وتوضأ وصلى صلى الله عليه وسلم، ثم سرنا فشكى الناس له العطش، فدعا رجلين منهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والثاني يحتمل أنه عمران رضي الله تعالى عنه، فقال أبغي لنا ماء، فانطلقا فلقي امرأة على بعير لها معها مزادتين أو سطيحتين، يعني قربتين كبيرتين من الماء، فقال لها أين الماء؟ فقالت عهدي بالماء منذ أمس الساعة، يعني من يوم وليلة. فقال انطلقي، فقالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إلى ذلك الصابئ، قال هو الذي تعنين، وهذا من أدبه رضي الله عنه. فانطلقت حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزلوها وأنزلوا المزادتين، وفك النبي صلى الله عليه وسلم الوكاء أي الرباط، وأفرغ شيئا من الماء من القربتين في إناءين، ثم ربطهما، ثم حل العزلاوين، والعزلاوان هما الفتحة التي تكون في أسفل القربة لكي ينزل منها الماء كالحنفية. ثم قال اسقوا واستقوا، فشرب الناس، وسقى الناس دوابهم، والمرأة تنظر إلى مائها وما يحدث فيه. قال فوالله لكأن بهذا الماء، بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من سقي الناس وشرب الناس، وكان آخر ذلك أن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على جنابه شيئا من ماء، فقال أفرغه على رأسك. قال والله لكأن بالقربتين أكثر امتلاء منهما عندما بدأ فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضع المزادتين للمرأة على البعير، وركبت المرأة على البعير، وجمعوا لها شيئا من السويق والدقيق والتمر، وجعلوه في ثوب فوضعوه بين يديها. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله أسقانا. فانطلقت المرأة إلى قومها فسألوها عن التأخير، فقالت وأخبرتهم الخبر وإنه لأسحر من بين السماء والأرض أو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أسلم قومها بعد ذلك. ما المقصود من هذا؟ هذه امرأة مشركة لقيها رجلان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعها ماء، وهم بحاجة إلى الماء، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى جيش المسلمين وهم في حالة اضطرار، وهذه امرأة مشركة. وقال العلماء ربما كانت من أهل الحرب كذلك، ولكن هل قتلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أخذ منها الماء عنوة؟ هل لم يدفع لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مقابلا لما استفاد هو والصحابة رضي الله عنهم من مائها؟ وقد يقال إن هذه امرأة ولم يقع منها سوء تجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى الصحابة. ويجاب عن هذا وماذا صنع الأطفال، وماذا صنع النساء الذين يقتلون في مثل هذه الحوادث وفي مثل هذه الاعتداءات. ومع ذلك أسوق لكم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة. ما الذي وقع في يوم العقبة؟ وأين توجد العقبة؟ الظاهر أن العقبة في مكة، وأن هذا اليوم وقع فيه من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم أذى كثير وشر مستطير. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، قال إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال وهو سيد من سادات ثقيف بالطائف، فلم يجبني إلى ما أردت. وفي خارج الصحيح أن أهل الطائف كانوا أشد سفاهة من أهل مكة، وقد وقفوا له صفين يقذفونه بالحجارة، حتى قال صلى الله عليه وسلم فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. قرن الثعالب مسيرة يوم وليلة، وهي قرن المنازل، مسيرة يوم وليلة أكثر من 50 كيلومتر يسيرها النبي صلى الله عليه وسلم على أقدامه. يقول فلم أستفق، يعني لم أنتبه لنفسي إلا وأنا بقرن الثعالب. ماذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم من التعب، من الأذى، من الهم، من الغم، من الضيق؟ قال فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فرفعت رأسي فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني وسلم علي وقال هذا ملك الجبال، فسلم علي وقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد أرسلني فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهدف النبي صلى الله عليه وسلم واضح، وقراراته مسبقة لا تؤثر فيها الحالات الانفعالية ولا العاطفة المجردة، إنما هي غاية معروفة محددة، وهي الحرص على هداية هؤلاء الناس، وهي الحرص على أن يخرج من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. يخير الآن في إهلاك قوم فعلوا به هذا بعد أن سار على أقدامه أكثر من 50 كيلومتر من الهم والغم، يقول لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. إذا فسد هذا الجيل كله فلعله يحمل في صلبه نسمة صالحة تعبد الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليه ننتسب، وإياه نتبع، ولآثاره نقتفي، ولا نبغي بذلك بديلا. فماذا صنع هؤلاء؟ لقد استباحوا الدماء المحرمة، والدماء المحرمة في الإسلام أنواع، فأولها الدم المسلم. أول الدماء المحرمة في الإسلام دم المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. استباحوا الدماء المحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ورب العالمين سبحانه يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد يكون هذا الإسلام حديثا في أرض المعركة وهو يعصم الدم أيضا، وقد جرى ذلك لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه لأسامة بن زيد رضي الله عنهما، إذ بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم، إلى الفرقة من جهينة، قال فصبحنا القوم فهزمناهم، قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا من القوم فلما غشيناه قال أسلمت لله، وفي رواية قال لا إله إلا الله، وفي رواية أن الرجل أثخن في المسلمين قتلا، كان لا يريد أن يصل إلى رجل من المسلمين ليضربه ويقتله إلا فعل ذلك وقتله. قال فالتمس رجل من المسلمين غرة منه وهو أسامة رضي الله عنه، فلما رفع السيف، فلما علا على رأسه بالسيف قال الرجل لا إله إلا الله، فضربه أسامة فقتله. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله لقد أثخنت المسلمين. قال يا أسامة وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ كيف يصنع هؤلاء بلا إله إلا الله؟ قوم يصلون. يقول بعض من نقل عنه كلام في هذا: ما إن نزل الخطيب من على المنبر وهم يقيمون الصلاة حتى بدأ القتل والضرب فيهم في المسجد وفي الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه كان إذا بعث قوما أو أمر أميرا على سرية بعد أن يوصيه بتقوى الله في نفسه وفي من معه يقول: أغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله عز وجل، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، أي لا تقتلوا صبيا. وفي رواية خارج الصحيح قال: ولا تقتلوا الصبيان ولا النساء، لا تقتلوا الصبيان ولا النساء. وفي رواية: النهي عن قتل الصبيان والنساء والشيوخ. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء. نساء من؟ أطفال من؟ شيوخ من؟ المشركين، نساء المشركين، أطفال المشركين، شيوخ المشركين. ما دام لم يقاتل، ما دام لم يقاتل ولم يحمل السلاح لماذا يقتل؟ فما بالك بالمسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وهم في المسجد يصلون. يقولون: أهل بدعة، وما شأنك أنت؟ وهل فعلك هذا سنة؟ وهل الذي تفعله هو موافق لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أمر به؟ ومن أدراك بالسنة والبدعة وأنت على هذا النهج المنحرف أصلا عن السنة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا حاصرت قوما فادعوهم إلى إحدى ثلاث، فإلى أي واحدة أجابوك فكف عنهم واقبل منهم، اقبل منهم وكف عنهم. يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين، يدعوهم إلى الجزية، فإن لم يفعلوا ذلك فاستعن بالله وقاتلهم. توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، الحرب المشروعة، الحرب التي هي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى فيها عن قتل الولدان. وهؤلاء يقتلون الولدان وآباءهم وأجدادهم في بيت من بيوت الله عز وجل، ولا يستحيون من الله سبحانه وتعالى، وهم يتمازحون في ذلك، ويعد كل واحد منهم عدد القتلى الذين قتلهم والمصابين الذين أصابهم ويفتخر بذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأسامة: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول أسامة: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. فإذا قال العبد لا إله إلا الله في أرض المعركة عصم الدم، فكيف هو مسلم أصلي كابرا عن كابر نشأ في الإسلام وفي دولة الإسلام؟ ألا يعصم دمه؟ هذا شأنهم، هذا شأنهم منذ قديم عندما قتلوا عثمان بن عفان تقربا إلى الله، وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن عثمان وعن الصحابة أجمعين تقربا إلى الله. وحاولوا قتل معاوية وعمر بن العاص في نفس الليلة التي قتل فيها علي رضي الله عنه تقربا إلى الله عز وجل. استباحة دماء المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. هذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن هؤلاء. فماذا صنع هؤلاء باستباحة الدماء المعصومة؟ ما صنعوا شيئا سوى أن جروا بهذه الفعلة وبغيرها من الأفعال الشر على الإسلام والمسلمين. فأعداء الإسلام يتربصون به ويتربصون بدولته ولا يريدون إلا شق الصف وإذهاب الوحدة وإضعاف الدولة وإخراب الملة، لا يريدون للمسلمين ولا الإسلام خيرا. الآن يقولون هذا دين الهمجية، الآن يقولون هؤلاء أتباع محمد، حتى يقع بعضهم في سب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحوادث فيقول: وماذا تنتظرون من أتباع رجل لا يقرأ ولا يكتب؟ وتتنامى دعوات اتهام الإسلام بالإرهاب في مقابل هذه التصرفات الحمقى التي تصدر من هؤلاء وأشباههم. هذا هو الأمر الثاني، جلب الضرر والأذى على الإسلام والمسلمين. الأمر الثالث الذي وقعوا فيه هو خروجهم على ولاة الأمر ومخالفتهم لهم، وفي هذا مخالفة قبل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال: من رأى من أميره شيئا فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. الأمر الرابع أنهم استباحوا أموال المسلمين وخربوا أموالهم في كثير من فعلاتهم، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم دم المسلم وقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الأمر الخامس أن هذا فيه غدر وخيانة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغدر فقال: لا تغدروا. وقال صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به فيقال: هذه غدرة فلان. ويقول صلى الله عليه وسلم: قيد الإسلام الفتك، أو الإسلام قيد الفتك، والفتك هو قتل الغدر والخيانة بعد بذل الأمان أو قبل بذل الأمان. فانظر إلى فعل هؤلاء، وقد فتكوا بإخوانهم، أي قتلوهم غدرا وظلما وبغيا وعدوانا. ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. سادسا، إنهم روعوا المسلمين وخوفوا الآمنين، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. مجرد الإشارة تخويف وترويع، مجرد الإشارة الملائكة تنشغل بلعن المشير إلى أخيه بالسلاح وإن كان مزاحا، فكيف بالتفجير أو بالقتل الفعلي كما رأينا وسمعنا؟ ألا يستجلب هذا لعن الملائكة؟ ألا يستجلب هذا غضب الله عز وجل؟ ألا يستحق العقوبة من فعل ذلك؟ يقول: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإن الشيطان ينزع في يده، لعل الشيطان ينزع في يده، يعني يدفع يده فيقع في حفرة من النار. الإشارة مزاحا لا تجوز، وهي حرام لأنها ذريعة إلى القتل، حتى منع النبي صلى الله عليه وسلم من مر في مكان مزدحم ومعه نبل إلا أن يمسك على نصالها خشية أن يصيب أحدا من المسلمين. حفاظ على الدماء، حفاظ على الأنفس أحد الأمور العامة الكلية التي اتفقت عليها كل الشرائع السماوية. لكن تبذل الأرواح بهذه الطريقة تبقى قرية كاملة كما يقال بلا رجال. يموت الرجال من قرية أهل مسجد واحد، أهل حي واحد، أكثر من 300 قتيل غير الجرحى، ويخرج من هؤلاء من يتبنى ذلك ويفتخر به. عجب أن ينتسب هؤلاء إلى الإسلام، عجب أن يتمدح هؤلاء بالسنة أو باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا الفعل وتأمل أهمية العلم الصحيح الذي يعصم الله عز وجل به العبد من الوقوع في البدعة والضلالة. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالنوع الثاني من الدماء المعصومة في الإسلام دم الذمي والمعاهد والمستأمن. وقد جاءت ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها قوله صلوات الله وسلامه عليه: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا من غير طيب نفس فأنا حجيزه يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. ومن الدماء المعصومة أيضا دم رسل الكفار، الرسول الذي جاء من عند الكافر يحمل رسالة فيها طعن فيما عندك لا تقتله. سنة من هذه؟ إنها سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، الذي جاءه رسولان من عند مسيلمة الكذاب ادعى النبوة وكتب رسالة فيها أنه نبي من عند الله ورسول من عند الله، وفيها طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهام له بالظلم لأنه من قريش. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين سؤالا، قال: وما تقولان أنتما؟ قال: نقول كما يقول هو. ما الذي يمنعه صلى الله عليه وسلم من قتلهم الآن؟ ما الذي يمنعه؟ دينه الذي جاء به ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. قال: والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما، لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. وكما ذكرت أن من الدماء المعصومة دم الطفل من أطفال المشركين، الصبي الذي لم يقاتل، والشيخ الكبير الذي لا يقاتل ولا يدبر، والمتعبد الذي انعزل في صومعته، والمرأة التي لم تشترك في القتال، هذه أيضا دماء معصومة لا تقتل. ثم اعلم أخ الإسلام أن سفك الدم المعصوم ورطة، ورطة عظيمة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ولذا وجب علينا جميعا أن نجاهد في تعلم العلم الشرعي وفي تعليمه لأبنائنا، لأنه هو صمام الأمان من الوقوع في براثن هذه الفتن وهذه البدع وهذه الضلالات. إذا كان هذا فاعلم أن الجهاد له مراتب ولا بد من إقامته للحفاظ على ديننا وعلى أوطاننا وعلى أبنائنا وعلى إخواننا. وهذه المراتب أربع: المرتبة الأولى جهاد النفس، والثانية جهاد الشيطان، والثالثة جهاد المشركين، والرابعة جهاد أصحاب المعاصي والمنكرات. أما الأولى وهي جهاد النفس فهي مراتب أربع: المرتبة الأولى جهاد النفس على تعلم الهدى والعلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاهد نفسك عليه. الثانية جهاد النفس على تعليم الهدى ودعوة الناس إليه، وأول الناس تدعوهم إلى الهدى أبناؤك وإخوانك ومن حولك، حتى لا تفاجأ بأن ابنك أو قريبك أو أخاك أو صديقك سل سلاحه في وجهك وأنت لا تشعر. الثالثة جهاد النفس على الثانية جهاد النفس على العمل بالهدى. الثالثة جهاد النفس على الدعوة إلى الهدى. الرابعة جهاد النفس على الصبر على الأذى المترتب على الدعوة إلى الهدى. هذه مراتب أربعة لا بد من إقامتها، وهي فرض عين علينا جميعا، هي فرض عين علينا جميعا: تعلم الهدى، العمل بالهدى، الدعوة إلى الهدى وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الصبر على الأذى المترتب على ذلك. أما جهاد الشيطان فمرتبتان: المرتبة الأولى جهاد الشبهة، يعني جهاد لدفع الشبهات، وما جاء هؤلاء إلى الشباب وإلى فتنتهم إلا بشبهات جاء بها الشيطان. المرتبة الثانية جهاد الشهوة، وهو أن يجاهد المرء ليدفع الشهوة عن نفسه حتى لا يقع في المعصية، ويترتب على جهاد الشبهة اليقين في قلب العبد، ويترتب على جهاد الشهوة الصبر في قلب العبد. أما جهاد الكفار والمنافقين فمراتبه أربع: المرتبة الأولى الجهاد بالقلب وإنكار بالقلب. المرتبة الثانية الإنكار والجهاد باللسان. المرتبة الثالثة الجهاد بالمال. المرتبة الرابعة الجهاد بالآلة وبالسيف أو ما يقوم مقامه. هذه مراتب أربعة، وجهاد المنافقين أخص باللسان، وجهاد المشركين والكفار أخص بالسيف والسلاح والسنان. هذه مراتب أربعة، هذه مراتب أربعة. وهذه المرتبة وهي مرتبة جهاد الكافرين فرض كفاية، إذا قام بها من يدفي سقط الإثم عن الباقين. أما المرتبتان الأوليان فإنهما فرض عين: جهاد النفس وجهاد الشيطان. المرتبة الرابعة جهاد أصحاب المنكرات والمعاصي والبدع، وهذه مراتب أربعة، وهي تغيير المنكر باليد، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. واعلم أنه لا يتم الجهاد إلا بالهجرة، واعلم أنه لا يتم الإيمان والهجرة إلا بالإيمان بالله ورسوله، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فلا يؤمن ويهاجر ويجاهد إلا من رجا رحمة الله، لا لعصبية ولا لحزب ولا لاسم ولا لانتماء لأي أمر من الأمور، إنما هو رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم اعلم كذلك أن على كل عبد في كل وقت هجرتان: الهجرة الأولى هجرة إلى الله عز وجل بتوحيده والإخلاص له والتوبة إليه والإنابة له، والهجرة الثانية الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه ومحبته وتصديقه والعمل بما جاء به والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه صلى الله عليه وسلم. ثم اعلم كذلك أن أكمل الناس من استوفى مراتب الجهاد كلها، ولا شك أن أكملهم استيفاء لذلك، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله الهدى فعمل بما علم، ثم دعا يوم أن قال الله له: قم فأنذر، فقام وما قعد صلى الله عليه وسلم، ويوم أن قال له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فصدع بما أمر ولم يخف في الله لومة لائم، ولقي في سبيل ذلك الأذى والعنت والتعب والأسى والمشقات حتى هاجر من بلاده وهو يقول لها: والله إنك لا حب البلاد إلى الله، وإنك لا حب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كله يحرص على هدايتهم ويحرص على العفو عنهم، حتى جاء فاتحا لمكة فأصدر عنهم عفوا عاما، مما كان سببا في دخولهم جميعا دين الله عز وجل، حتى شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فكانوا بعد ذلك قادة يقاتلون في سبيل الله ويرفعون راية التوحيد وكلمة الحق وينشرون هدي القرآن والسنة. هكذا كان هدي رسول الله، وهكذا كان جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونوا له تبع علما وعملا وامتثالا ومنهجا، حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحوض، وحتى نكون خلفه صلى الله عليه وسلم إلى جنة الخلد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجهم بفضلك ورحمتك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.